بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد. والمقصود بهذا الباب بيان ما يحصل من الجناية وما يحصل من التعدي على الأنفس أو على الأموال أو على الأعراض والأطراف، سواء كان ذلك ممن يعقل أو لا يعقل، حتى في جناية البهيمة، جناية البهيمة. فالتعدي على الأنفس والأطراف والأعراض والأموال هذه جناية. والمقصود بقتاله يعني دفع هذا الجاني، المقصود بقتاله دفع هذا الجاني، ويعبر عنه عند بعض الفقهاء بالصائل. وقتل المرتد، المرتد هو الذي رجع عن دين الإسلام والعياذ بالله إلى غيره، سواء رجع إلى دين آخر كاليهودية والنصرانية، أو رجع إلى غير دين والعياذ بالله كالملحد. فهذا المقصود به، بالمقصود به المرتد. المؤلف رحمه الله تعالى افتتح الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، أخرجه الطيالسي والبيهقي من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو، وفي بعض سياقاته قصة حصلت من والي معاوية في الطائف مع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، لما أراد أن يعتدي على مال لعبد الله بن عمرو، أو أن يهدم جدارا من أجل أن يجري ماء. قال: فتجهز عبد الله بن عمرو ومن معه بالسلاح، فلما قيل له في ذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، باب من قاتل دون ماله. فهذا الحديث يدل على أن العبد يدفع عن الحق الذي له، يدفع عن الحق الذي له، فيدفع عن نفسه، ويدفع عن عرضه، ويدفع عن ماله. فإذا أتاه صائل أو شخص يريد أن يجني عليه أو أن يصول عليه في نفسه أو في عرضه أو في ماله، فإنه يدفعه. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. فالملك محترم والحق محفوظ، فلهذا يجب على العبد أن يحفظ ماله، نعم، ممن يريد أن يعتدي عليه. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. قال: رأيت إن قتلته أو قتلته؟ قال: فهو في النار. فهذا الحديث يدل على أن العبد يشرع له أن يدفع عن الحق الذي له، أن يدفع عن الحق الذي له، ومن ذلك أن يدفع عن ماله إذا أريد عليه، إذا أريد عليه. قال أهل العلم: وظاهر هذا أنه لا فرق بين المال القليل والكثير، بين المال القليل والكثير. واستثنى أهل العلم من هذا، استثنى أهل العلم من هذا السلطان والوالي الظالم، الذي يأخذ أموال الناس وربما قهرهم عليها، قالوا يستثنى من هذا من جهة أنه لا تجوز منابذته ولا مقاتلته، قاتلة السلطان، وإنما الواجب الصبر على أذاه وعلى ظلمه وهل هذا الدفع عن المال على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليك أن تدفع عن مالك ولو قتلت دونه، بين ذلك بعض العلم إلى أنه ليس على سبيل الوجوب، فلك أن تستسلم وأن تدفع هذه الخصومة وهذا البلاء وهذا الشر ولو أخذ مالك كذلك قيده بعض أهل العلم بغير زمن الفتنة قالوا فإنه إذا كان في زمن فتنة وعدم وجود إمام أو جماعة فإنه لا يقاتل دون ماله، لأن هذا يزيد في الفتنة ويزيد في الشر، بينما إذا كان للناس إمام ولهم جماعة فلا بأس أن يدفع عن ماله. كذلك قال أهل العلم أن الدفع يكون لهذا الصائل الذي أراد أن يعتدي على مالك يكون بالأسهل وهذه قاعدة في دفع الصائل، حتى لو أراد أن يعتدي على نفسك أو على عرضك فإنك تدفعه بما يندفع به، فلا تلجأ إلى الأشد وهو القتل مثلا وأنت يمكنك أن تدفعه بغيره كذلك دل هذا الحديث على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقصود بهذا على القول الراجح أنه شهيد في حكم الآخرة لا في أحكام الدنيا، بمعنى أنه إذا مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فلا يعامل كشهيد المعركة ولكنه شهيد في حكم الآخرة نعم.
قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم.
حديث عمران رضي الله تعالى عنه في من صال على شخص بجناية فدفعه وترتب على هذا شيء من الجراح والجناية، فإنه لا دية له ولا إثم على هذا الذي دفع. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أحمد الدارمي والبزار بن حبان والبيهقي من طريق زرارة بن أوفى عن عمران رضي الله تعالى عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه. قد ورد مفسرا في بعض الروايات أن الذي عض هو يعلى، فاستأجر أجيرا واختلف هو وإياه وتخاصما فعض يعلى رضي الله تعالى عنه هذا الرجل، فنزع هذا الرجل يده من فم يعلى بشدة، فنزع ثنيته يعني من شدة جذبه ليده من يد يعلى من فم يعلى نعم أسقط ثنيته، والثنية مقدم الأسنان. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ والمقصود بالفحل هو الذكر من الإبل، لا دية له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر هذه الجناية. قال العلماء فهذا الحديث فيه دليل على أن الرجل إذا عض أخاه فترتب على هذا العض أن يكون المجني عليه أو المعضوض سوف يدفع عن نفسه فترتب على هذا سقوط سن من الأسنان للجاني أو للعظ، فإنه يذهب ذلك هدرا، يذهب ذلك هدرا. قالوا فلا دية ولا قصاص. ولذا قالوا إن يعلى رضي الله تعالى عنه لما خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إما أنه يريد الدية، دية السن وخمس من الإبل، وإما أنه يريد أن يريد القصاص. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، فإنه قد ذهب إلى وجوب الضمان، إلى وجوب الضمان في هذا. وقالوا إن فعل هذا المجني عليه لما نزع يده من فم هذا الذي عضه هذا من الدفع، من دفع الصائل ودفع هذه الجناية، وهذا مأذون له. قالوا والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وهذه قاعدة عند أهل العلم. كما أنهم قالوا رحمهم الله بأن هذا من المدافعة عن النفس وهي مشروعة، فالإنسان يدفع عن نفسه كل من قصده بأذى سواء في نفسه أو في عرضه أو في ماله فيدفع ذلك. كما أنهم قالوا إن هذا يدل عليه أو يشهد له القاعدة التي تقول أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان عليه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به فعليه الضمان. فهم يفرقون بين أن تتلف الشيء دفعا لأذاه لك، وبين أن تتلفه لتدفع به شيئا غيره. قالوا كعب بن عجرة رضي الله تعالى لما حلق شعره لدفع القمل، فهو قد أتلف الشعر دفعا للقمل، دفعا للقمل، فضمنه بالكفارة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذه القاعدة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمن عليه، وأما من أتلف شيئا لدفع أذاه به فعليه الضمان، فعليه الضمان. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص.
هذا أيضا في بيان من اعتدى على الناس بالنظر إلى حرماتهم وعوراتهم، وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود والترمذي، وأخرجه ابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن. اطلع معنى أنه نظر إليك من مكان يخفى عليك، معنى أنك نظر إليك من كوة أو من شق أو من نافذة ونحو ذلك أو من صائر الباب، فهذا مقصود بالاطلاع، يعني ألا يكون الباب مشرعا أو مفتوحا، نعم، وإنما تلصص عليك بالنظر. قال: بغير إذن. فلو كان بإذن فلا بأس، لا شيء نعم في ذلك، إذا أذنت له أن ينظر أو أن يدخل إلى البيت أو أن يباشر شيئا مما ترغب أو تأذن أن يطلع عليه فلا بأس. قال: بغير إذن فحذفته بحصاة، فحذفته بحصاة. والمقصود بالحذف هنا قالوا أن ترميه بحصاة صغيرة، وهي التي تكون أو تجعل بين السببتين أو بين تكون بالسباب، بالسبابة والإبهام. وبعض أهل العلم يرى أنه بالخاء فيقول فخذفته، قال: لأن الخذف يكون للحصى والحذف يكون للعصى، الخذف يكون للحصى والحذف يكون للعصى. وبعض العلم يرى أنه يقال له حذف وخذف على حد سواء، قال ففقأت عينه التي نظر بها إليك، لم يكن عليك جناح، يعني ليس عليك إثم. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، فلا دية له. وأخرجه أيضا في باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، أو اقتص دون السلطان. وفي رواية وأشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى عند أحمد والنسائي بن حبان، من اطلع إلى بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. فهذا الحديث يدل على أولا أنه لا يجوز للإنسان أن يطلع على حرمات الغير وعلى ما يستترون به ويكتن به الإنسان أو يتوارى به عن الناس، فكل ما ستر عنك لا يجوز لك أن تتعمد الاطلاع عليه، لا يجوز لك أن تتعمد الاطلاع عليه. فالاطلاع على ما يرغب الناس في ستره هذا محرم ولا يجوز، سواء في بيوتهم، حرماتهم، عوراتهم، الشيء الذي يختص بهم. الآن كالذي يطلع مثلا على ما في جهازك، جهاز الهاتف مثلا، هذا لا يجوز، هذا مما يختص به الشخص فلا يرغب أن يطلع عليه غيره إلا لو أذن لك بهذا. فالمقصود أن ما ستر عنك ورغب الناس بحفظه وعدم الاطلاع عليه فإنه لا يجوز لك أن تتعمد النظر إليه أو المخاتلة والمخادعة لتطلع على ما ستر عنك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك دل هذا الحديث على أن هذا يكون على سبيل الخفية، قال اطلع، وكما قلنا بأن الاطلاع يكون عن شيء لا يعلمون بك، كأن تطلع من شق أو صائر باب أو نافذة مرخاة ولم تغلق ونحو ذلك، فتتعمد أن تطلع بخفية على ما ستر عنك. وأيضا أن يكون هذا بغير إذن، فلو أذن لك بالدخول إلى البيت فنظرت إلى ما فيه فلا شيء في هذا، فلا شيء في هذا، لأن صاحب الحق قد أذن لك فيه، قال أذن لك فيه. لكن لو اطلعت بغير إذن فإن لهذا المطلع عليه أو لصاحب الحق وصاحب البيت وصاحب هذه العورة أن يفقأ عينك، نعم، بما ترتدع به. قال أهل العلم يكون بالحصاة أو بالمشقص، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يختل للرجل الذي اطلع في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالمدرع وهو نحو يعني السكين ونحو ذلك، فهذا يذهب، أو يذهب قال أهل العلم بصره هدرا، أو تذهب عينه هدرا، لأنه قد اعتدى بهذا الاطلاع، قد اعتدى بهذا الاطلاع، فهو قد صال عليك بنظره، صال عليك بنظره أو اعتدى عليك بنظره، فلك أن تفقأ عينه ولا قصاص عليك. وهذا عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلم إلى القصاص، لكن هذا قول مرجوح. فهذا الحديث صريح في أنه لا شيء عليك إذا فعلت هذا، فلو فقأت عينه فلا شيء عليك، تذهب هدرا، تذهب هدرا. قال أهل العلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام فحذفته بحصاة دل على أنه لا يجوز أن تدفعه بما هو أعظم من ذلك كالسلاح، كالسلاح، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يدفع بالأسهل، يدفع بالأسهل. كذلك فحذفته بحصاة، نعم، يكون ذلك بالعين التي اطلع بها. قالوا فلو أصبته في عينيه جميعا فإنك تضمن، فإنك تضمن، لأن الاعتداء إنما حصل بعين واحدة، فلو فقأت عينيه جميعا أو أصبته في عينيه جميعا فإنك تضمن. كذلك قالوا فحذفته بحصاة، نعم، أو ففقأت عينه، دل على أنه لا يجوز لك أن تقصد أذاه بغير العين، بغير العين. فلو قصدت مثلا أذاه في رأسه أو قصدت أذاه في صدره نعم أو إصابته في بقية جسده فإن هذا لا يجوز، لأن الإذن لك إنما هو في أن تفقع عينه التي اعتدى بها عليك، تفقع عينه التي اعتدى بها عليك. كذلك قال أهل العلم هذا دليل على أن العبد يحتاط في حفظ حرماته وحفظ عورته، وأن العبد يتبسط في بيته وفي مسكنه نعم بأشياء لا يحب أن يطلع عليه منها. وعلى هذا قال أهل العلم إنما شرع الاستئذان من أجل النظر، ولا فرق في هذا بين المحرم وغيره، فلا يجوز للرجل أن يدخل على ابنته أو على ولده أو غير ذلك إلا بإذن، لأنه قد يكون تبسط في مكانه الذي هو فيه كغرفته مثلا نعم بشيء لا يحب أن يطلع عليه غيره ولو كان محرما له كأبيه وأمه. فالواجب الاستئذان، فالواجب الاستئذان. قال الاستئذان إنما جعل من أجل النظر. كذلك إذا كان العبد يشرع له وأذن له بأن يفقأ عين من اطلع على حرمته، فكيف بحال العبد الذي أذن والعياذ بالله باطلاع الغير على حرمته؟ وهذا والعياذ بالله دياثة وقلة دين وضعف مروءة في أن يعرض امرأته للتبرج والسفور والبلاء والشر، وأن تعرض مفاتنها ومحاسنها ومزينتها على الرجال الأجانب، هذا من البلاء والشر، وهو يدل على قلة الدين وضعف الديانة والدياثة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك قال أهل العلم هذا أصل، أو هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز للعبد أن يتعمد أن ينظر إلى جيرانه، قالوا فلو ارتفع عليهم بالبناء فإن لولي الأمر أن يمنعه من ذلك، لولي الأمر أن يمنعه من ذلك، لأن هذا يكون باطلاع على حرمات جيرانه الذين حوله. ولهذا أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق يزيد بن أبي حبيب قال إن أول من بنى غرفة يعني مرتفعا بمصر خارجة بن حذيفة، خارجة ابن حذيفة، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فكتب إلى عمرو بن العاص سلام عليك أما بعد فإنه بلغني أن خارجة بن حذيفة بنى غرفة يعني مرتفعا يطلع به على جيرانه، أو يمكن أن يطلع بذلك منه على جيرانه، ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله والسلام. فهذا دليل على أن ولي الأمر يحتسب نعم فيما بين الجيران فيما يكون من اطلاع أو مما يتسبب في اطلاع بعضهم على عورات بعض، على عورات بعض. نعم.
قال رحمه الله عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.
هذا الحديث يتعلق في جناية البهائم، ومناسبته للباب من جهة ماذا؟ أن جناية البهيمة تعد على أموال الغير، جناية البهيمة تعد على مال الغير من جهة إهمال صاحبها، من جهة إهمال صاحبها، فهي داخلة في الجناية، داخلة في الجناية. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي كما قال المؤلف، وأخرجه مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الجارود والطحاوي في شرح المشكل، والدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق، عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه كانت له ناقة ضارية يعني تعدو على حوائط الغير وعلى زروعهم، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، هذه الناقة التي كانت للبراء رضي الله تعالى عنه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني في شأن هذه الناقة التي تعدو على أملاك الغير وتفسد الزروع والحوائط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، لأنهم في النهار موجودون فيها، فأهل الحوائط يعملون في حوائط بالنهار فهم يحفظونها، فلو عدت بهيمة عليها في النهار فإنهم يردون هذه البهيمة، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، لأن أهل الحوائط نعم ليسوا في حوائطهم إنما هم في فرشهم وبيوتهم، فالواجب على صاحب الماشية أن يحفظها بالليل. قال وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، معنى أنهم يضمنونه. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في إسناد اختلاف، فمداره على ابن شهاب الزهري، وقد اختلف فيه على ألوان، اختلف فيه على ألوان، معنى أن الاختلاف في هذا الحديث شديد. والمسند نعم من هذا الحديث أو من هذه الطرق هو طريق حرام ابن محيصة عن البراء رضي الله تعالى عنه. ومن وجوه الاختلاف في هذا الحديث أنه اختلف في وصله وإرساله، أنه اختلف في وصله وإرساله، فرواه بعضهم كالأوزاعي نعم وغيره كالأوزاعي وغيره عن الزهري موصولا، ورواه مالك والليث وابن عيينة وغيرهم عن الزهري مرسلا، عن الزهري مرسلا، وهذا الوجه الذي رجحه الطحاوي. فالأظهر أن الحديث مرسل، لأن من رواه مرسلا أوثق وأجل، ففيهم مالك رحمه الله تعالى وهو أجل من يروي عن الزهري. كذلك أعل الحديث أيضا بأنه اختلف في سماع حرام ابن محيصة من البراء، بأنه اختلف في سماع حرام ابن محيصة من البراء ابن عازب، فقد نفاه ابن حبان وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وتكلم في الحديث الطحاوي قد رجح إرساله، وابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن كثير نعم ذهبوا إلى الكلام وتوهين الحديث، بينما ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى تقويته، فقال أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث العجماء وجبار لأنه من العام المراد به الخاص. وابن عبد البر وإن رجح إرساله وهذا تعليل من جهة الإسناد، فإنه قال رحمه الله تعالى فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة العمل به، وجرى في المدينة العمل به. هذا الحديث يدل على أن جناية البهيمة يفرق فيها بين الليل والنهار، فما جنته البهيمة بالنهار فإنه هدر، لأن الواجب على أهل الحوائط وأهل البساتين وأهل الزروع أن يحفظوا بساتينهم وقت النهار لأنهم يعملون فيها، لأنهم يعملون فيها. وأما إذا جنت البهيمة بالليل فإن صاحب هذه البهيمة يضمن ما جنت، لأنه يجب عليه أن يحفظها بالليل، فأهل الحروث والزروع ليسوا في حوائطهم. قال أهل العلم وهذا مقيد نعم بما إذا لم يكن معها قائدها، فإذا كان مع البهيمة قائد أو راع وسائس فنفشت البهيمة في الحرث والزرع فيجب عليه الضمان مطلقا، لا فرق بين الليل والنهار، لا فرق بين الليل والنهار، لأنه يمكن أن يردع أو يرد هذه البهيمة عن العبث بمال غيره، بمال غيره. قالوا كذلك يستثنى من هذا ما لو أرتع بهيمته قرب حوائط غيره أو قرب حائط غيره فإنه يضمن، لأنه راع رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فهو قد تعدى بكونه قد أرتع بهيمته نعم حول حائط أو حول زرع غيره حول زرع غيره. أما لو أنه جرت العادة أن البهائم تترك وتهمل بلا راع وتسرح في النهار ثم دخلت إلى حائط من الحوائط فأفسدت فيه فلا ضمان على مالكها، إنما يذهب ذلك هدرا لأن صاحب الحائط قد فرط في حفظ حائطه في النهار. لكن لو أن هذه البهيمة دخلت هذا الحائط بالليل نعم فإن صاحب هذا البهيمة يضمن ما أفسدت يضمن ما أفسدت. قالوا وهذا القضاء الذي قضى به نعم هو الذي ورد به قصة داود وسليمان عليهما السلام كما في سورة الأنبياء، وهذا التفصيل هو قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى أنه لا ضمان على البهيمة إلا إذا كان معها الراعي والراكب فقط ولا فرق عنده بين الليل والنهار، بينما الحديث صريح في هذا. واستدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث العجماء جبار، العجماء جبار يعني العجماء يعني البهيمة، جبار يعني هدر، وهذا من العام المخصوص كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وعلى هذا لا يجوز لصاحب البهيمة أن يهمل بهيمته أو يهمل هذه الماشية بما يترتب عليه الإضرار بغيره، وأعظم ذلك وأفظعه وأشده إهمال البهيمة في الطرقات العامة، في الطرقات العامة التي قد يتسبب في هذا كما حصل كثيرا الحوادث التي تذهب فيها الأنفس تذهب فيها ربما الجماعات من الناس بسبب هذه البهيمة كالإبل، فهذا تفريط من صاحب البهيمة لولي الأمر أن يعزره أن يعزره. كما أن الناس لو أتلفوا هذه البهيمة في هذه الطرقات فإنها تذهب عليها هدرا ولا ضمان فيها ولا ضمان فيها. نعم.
قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، متفق عليه وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري.
هذان الحديثان في قتل المرتد، في قتل المرتد وهو الذي رجع عن دين الإسلام والعياذ بالله. والحديث الأول حديث معاذ أخرجه الجماعة إلى الترمذي وابن ماجة، وأخرجه البزار وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان الطبراني والبيهقي من طرق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما قدم عليه معاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلهما إلى اليمن، فلما قدم معاذ على المخلاف الذي فيه أبو موسى رضي الله تعالى عنه ألقى إليه وسادة ليلجس عليها، فقال معاذ رضي الله عنه نعم لما نظر إلى رجل موثق عنده ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهود، يعني أنه كان يهودي فدخل في الإسلام ثم رجع إلى يهودية. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه لا أجلس يعني على هذه الوسادة التي ألقيت إلي حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاذ رضي الله تعالى عنه أراد نعم أن ينفذ في هذا المرتد هذا الحكم وهو أن يقتل، أنه يقتل. وفي رواية أبي داود قال كان قد استتيب قبل ذلك، معنى أنه عرض عليه الإسلام وطلب منه التوبة والرجوع إلى دين الإسلام نعم فلم يقبل فلم يقبل. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وأخرجه بكتاب الإجارة باب في الإجارة، في كتاب الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة، خرجوا في كتاب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه دون الإمام الذي فوقه. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخرجه الجماعة إلا مسلما وأخرجه أحمد والطيالسي وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله تعالى عنه أتي بالزنادقة الذين ألهوه عليا فأمر بالأخاديد فخدت لهم فأحرقهم بها. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذابي، وفي لفظ لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وفي رواية عند البيهقي قال فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال ويح ابن أم الفضل، يعني ابن عباس، ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات، والهنات بالتخفيف وليس بالتشديد كما قلنا في الحديث الذي سبق في آخر الباب الماضي، قد نبهني على هذا الشيخ علي وفقه الله، إنما هو بالتخفيف والمقصود به الأمر العظيم أو العظيمة، ستكون هنات وهنات يعني عظائم. فقال ويح ابن عباس أو ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات، على العمور الدقائق والعظام. قال وهذا الحديث أخرجه البخاري في استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وأخرجه في كتاب الجهاد باب لا يعذب أو لا يعذب بعذاب الله. فهذان الحديثان يدلان على أن المرتد عن دين الإسلام يقتل، على أن المرتد يقتل. قالوا ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة على القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم خلاف لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى قتل المرأة لو ارتدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، لكن هذا في الكافرة الأصلية وليس في المرتدة. بينما عموم الحديث من بدل دينه سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يقتل. وشرط ذلك في هذا الارتداد أو في إقامة الحد عليه أن يرتد عن دينه، عن دين الإسلام، وهو بالغ، نعم، فيخرج بذلك الصغير ولو كان مميزا، فلو ارتد الصغير فإنه لا يقام عليه الحد، وعاقل فالمجنون لا يقام عليه الحد، وأن يكون مختارا غير مكره ومريدا لهذا الكفر والعياذ بالله، وأن يكون عالما بتحريم هذا الأمر الذي حصلت به الردة، عالما بهذا الأمر، بمعنى أنه ينفع عنه الجهل الذي يعذر به. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في حقه وأقيمت عليه الحجة واستكملت في حقه الشروط وانتفت الموانع فإنه يقتل. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ هذا في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فبعض أهل العلم يرى وجوب الاستتابة، واستدلوا برواية أبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك في قصة هذا اليهودي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، استتابته، ولعل هذا والله تعالى أعلم يرجع إلى تقدير الحاكم، ولي الأمر. فمن المرتدين من قد يرى المصلحة في عدم استتابته وإنما يقتل مباشرة، وهذا قالوا في المستشنع من صنوف الردة نسأل الله السلامة والعافية، أو لما يعظم خطره وشره من المرتدين فإنه يقتل ولو لم يستتب إذا تمت في حقه الشروط وانتفت الموانع. وأما بعض المرتدين فيستتاب من أجل أن يعرض عليه الإسلام ويرغب فيه ويبين له شنيعة الأمر الذي حصل منه وما يترتب عليه من المآل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، فإن أصر على هذا فإنه يقتل. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات.
هذا الحديث في قتل من سب النبي عليه السلام، وهذا من أعظم أنواع الردة، نسأل الله السلامة والعافية. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد، فإن عكرمة احتج به البخاري وأكثر الأئمة، وعثمان الشحام احتج به مسلم وغيره، وباقي الإسناد مخرج لهم في الصحيحين. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن أعمى كانت له أم ولد، وأم الولد هي نعم الأمة التي جاءت من سيدها بولد، التي جاءت من سيدها بولد، فهذه يقال لها أم ولد، وهي تفترق عن الأمة، قالوا لأنها تعتق نعم بموت سيدها، إذا مات سيدها عتقت. كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، يعني تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتؤذيه في نفسه أو في عرضه وفي دينه في رسالته والعياذ بالله، فينهاها فلا تنتهي. هذا دليل على أنها كانت تكثر من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فلما كان ذات ليلة أخذ المغول بالغين المعجمة، وضبطه بعضهم بالعين المهملة المعول، قال والمقصود به الرمح الصغير، وقال بعضهم السيف القصير، وقال بعضهم خشبة فيها حديدة نعم يستجن بها العبد وتكون تحت ثيابه ليطعن بها من يريد. قال: فأخذ المغول فجعله في بطنها، يعني بحده، واتكأ عليها، يعني حتى يدخل حد هذا المغول نعم في بطنها، فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر، أن دمها هدر، يعني أنه لا يجب قصاصا ولا دية. وهذا الحديث يدل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ودمه يكون هدرا، دمه يكون هدرا. قالوا لأن هذا داخل في عموم قتل المرتد، وهذه من أسوأ صور الردة، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا: فإن من أعظم وأقبح صنوف الردة سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب كتابه، فهذه من أقبح صنوف الردة. فأهل العلم رحمه الله تعالى أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، فإنه يقتل. قالوا: فهذا الأمر لعظيم شناعته وشدة قبحه لا يستتاب صاحبه، لا يستتاب صاحبه، ولهذا حمله بعضهم نعم محمل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر في صنيعته هذه، فهذه زندقة فيقتل من غير استتابة. وذهب بعض العلم إلى أنه يستتاب، ولو تاب من هذا السب فإنه تقبل توبته عند جمهور أهل العلم، فإنه تقبل توبته عند جمهور أهل العلم، لكن قالوا بأنه إذا سب الله نعم تقبل توبته نعم ظاهرا، وأما باطنا فأمره إلى الله تبارك وتعالى. وأما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تقبل توبته في الدنيا نعم مع إقامة الحكم عليه وهو القتل نعم، فقد يقتل مسلما من جهة ماذا؟ إقامة الحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه تفريق عند بعض أهل العلم بين من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا من سب الله وتاب فإنه لا يقام عليه الحد، نعم، لأن هذا حق لله تبارك وتعالى، نعم، فهو إليه. وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمون مأمورون بأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي انتهكه، ولو تاب فإنه يقام عليه، والعبرة بمآله في الآخرة، فقد يقتل مسلما إذا صدق في توبته، إذا صدق في توبته. وأيضا قال بعض العلم بأن حكم سب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كحكم سب النبي عليه الصلاة والسلام، كحكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعظمهم حرمة وأشدهم مقاما ومنزلة هو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.